من رسالة معلومنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح الأول. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. الموضوع اللي طلب مني إن احنا ناخد موجز أو رحلة سريعة في رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين يا أحبائي زي ما قال عنها معلمنا بولس الرسول هي الطعام القوي للبالغين، بمعنى إن ما كانش جوه الإنسان اشتياق إن هو يفهم ورغبة في إنه يدرك ما يقصده بولس الرسول من هذه الرسالة. الرسالة محتاجة تركيز ومحتاجة فهم ومحتاجة رغبة في الفهم. الحكاية عايزة الكتاب يبقى مفتوح قدام عينينا بنتابع كل كلمة بتتقال، لأن كل كلمة مبنية على الكلمة اللي بعديها. فهو زي ما بولس شهد عنها، ده الطعام القوي للبالغين. رسالة العبرانيين يا أحبائي هي أكتر رسالة اتكلمت على شخص المسيح. كل ما نفهم الرسالة دي كل ما نجل شخص المسيح، كل ما نرفعه، كل ما نعطيه المجد اللائق به. أكتر رسالتين كشفوا شخص المسيح رسالة العبرانيين ورسالة كولوسي. فعلشان كده رجاء يعني يكون الكتاب المقدس مفتوح بين ايدينا. رسالة العبرانيين الكلام فيها كتير، انا حاولت بقدر المستطاع ان انا اوجز الكلام مجرد فقط فهم اللي بيقصده بولس الرسول. رسالة العبرانيين احبائي هي الرسالة الوحيدة في الكتاب المقدس اللي لم يذكر فيها اسم الكاتب ولا اسم اللي مكتوب اليهم الرسالة. طيب مين الكاتب؟ الكاتب هو بولس الرسول لأكثر من سبب. سبب الأولاني أنه تقليد الكنيسة وأباء الكنيسة سلمونا أن اللي كاتب هذه الرسالة بولس الرسول، وأول من شهد بهذا القديس إكليمندوس السكندري، وفيما بعد أوريجانوس قال أن الأفكار أفكار بولس، وأكد بيقين كامل البابا أثناسيوس أن هذه كتابة بولس الرسول. أيضا برهان آخر إنه معلمنا القديس بطرس، وبطرس كتب لليهود الذين في الشتات، قال لهم في الرسالة بتاعته كما كتب إليكم. بطرس بيخاطب يهود فبيقول لليهود كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس الذي في رسائله أشياء عسرة الفهم. بولس الرسول في 14 رسالة ما كتبش إلا رسالة واحدة للعبرانيين لليهود، يبقى ده يؤكد إن الرسالة دي كتبها القديس بولس. وبرضه القديس بطرس قال التي فيها أشياء عسرة الفهم. فعلا رسالة العبرانيين زي ما قال عنها بولس نفسه ده الطعام القوي للبالغين. بس في الحقيقة أحبائي لما الإنسان بيفهم الرسالة دي زي ما قلت لكم بيجل شخص المسيح جدا وبيدرك عظم عمل المسيح من أجلنا. فده برهان آخر إنه بولس هو اللي كاتب الرسالة. طب حيجي سؤال، طب ما كتبش اسمه ليه؟ إحنا متعودين تملي بولس في أول آية، بولس عبد يسوع أو بولس رسول يسوع أو بولس أسير يسوع المسيح، كل رسائله كده. إيش معنى الرسالة ديت ما كتبش اسمه؟ يمكن بعضنا عارف إنه بولس الرسول كان رسول الأمم، وهو أول واحد وقف بقوة بعد استفانوس علشان يفصل اليهودية عن المسيحية. فالموضوع ده سبب حساسية شديدة تجاه قلب اليهود ناحية بولس، لدرجة ان مننا ياخد باله في سفر الاعمال الاصحاح 21 لما بولس الرسول راح اورشليم، المسيحيين اللي في اورشليم كانوا هايجين جدا ضد بولس، لدرجة ان القديس يعقوب قال له ان هناك اخوة، اخوة يعني ناس مؤمنين، لكن سايرين جدا عليك. كل دوت ليه؟ لأنه بولس كان بيدعو أنه لا ضرورة للتهود، إن أنا عايز أبقى مسيحي أدخل للإيمان المسيحي مباشرة بدون الاحتياج أن أنا أتمم كل مطالب الناموس بتاعة العهد القديم. فالموضوع ده عمل حزازية في قلب اليهود تجاه بولس. فلو كان بولس كتب الرسالة وبيكتب للعبرانيين هيقول لهم بولس أول ما هيقروا اسمه يا عمي احنا الرجل ده ما بنحبش نسمعه. فعلشان كده عن حكمة قصد بولس الرسول أنه ما يكتبش اسمه في الرسالة. طيب كتبها لمين؟ كتبها للعبرانيين، العبرانيين اللي هم اليهود. دعوا العبرانيين لأن جدهم عابر، جد أبونا إبراهيم اسمه عابر، فعشان كده هم النسل بتوع إبراهيم فتسموا العبرانيين، ولأن اللغة بتاعتهم اللغة العبرانية. طبعا احنا هنا في الطبع اللي بين ايدينا مكتوب الرسالة الى العبرانيين، بس المخطوطات القديمة بتاعت الكتاب المقدس ما فيش كلمة الرسالة العبرانيين، على طول الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء. لكن دي كتبت فين؟ ديت نتيجة التقليد اللي مسلم للكنيسة، فبدأت الكنيسة تحط قدام كل رسالة مين اللي كتبها، وقدام كل انجيل مين اللي كتبه. لكن النسخة الاصلية ما كتبش الرسالة الى العبرانيين الله بعد ما كلم، فمكتوبة لمين؟ مكتوبة للعبرانيين. طيب سبب الكتابة، سبب الكتابة انه بيحذر اليهود اللي قبلوا الايمان بالمسيح من الارتداد عن الايمان المسيحي. ايه سبب الارتداد؟ هيقولهم في الاصحاح العاشر، بيكلم الناس اللي بيكتب لهم، قال صاروا مشهورين بتعيرات. قال لهم في الاصحاح العاشر انتم الذين قبلتم سلب اموالكم بفرح. يبقى دول ناس مؤمنين تعرضوا للاضطهاد، بسبب الاضطهاد دوت بدوا ياخدوا جنب من المسيحية. عشان كده قال لهم غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عادة، انه بدوا الناس يبعدوا عن الاجتماع بتاع المسيحيين في اتجاه للارتداد لليهودية مرة تاني. فعلشان كده معلمنا بولس الرسول بيكتب الرسالة ديت علشان يحث هؤلاء المؤمنين انه ما يرجعوش للإيمان اليهودي. السبب الثاني للارتداد مش فقط الاضطهاد اللي واقع عليهم، لكن لان هم عارفين من العهد القديم انه لما يجي المسيح واليهود يقبلوا الايمان به يبقى ديت علامه النهايه. فاليهود دول تركوا اليهوديه وامنوا بالمسيح، فكانوا متوقعين ان المسيح يجي. ده كان الفكر اليهودي. عشان كده ربنا يسوع في سفر الاعمال الاصحاح الاول بعد ما تمم الصليب والفداء هو صاعد، فالتلاميذ بيسألوه هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ لأن احنا فاهمين من العهد القديم انه بمجرد مجيء المسيح واليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح يبقى ديت إعلان ملك المسيح ونهاية الأيام. فدول قبلوا الإيمان بالمسيح زي ما هنشوف دلوقتي، بقى لهم 30 سنة أو 40 سنة مسيحيين الوقت اللي اتكتبت فيه الرسالة. طب لسه المسيح ما جاش، الله يبقى الظاهر بقى لا ده مش ده المسيح، لأن احنا عارفين لما نؤمن بالمسيح المسيح هيجي. وده اللي هيحصل طبعا لما القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل والأمم دخلوا في الإيمان قبل ما جاء المسيح الثاني، هتبقى العلامة أن اليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح. أول ما هيقبلوا الإيمان بالمسيح هيبقى ديت علامة مجيء المسيح الثاني، بس دي لسه فين؟ في آخر الأزمان. فده الموضوع الثاني اللي خلاهم يرتدوا، قالوا طب ما احنا قبلنا الإيمان بالمسيح وما جاش المسيح في ملكه، لا يبقى يظهر مش هو ده المسيح، ففكروا أن يرجعوا. علشان كده بولس الرسول كتب لهم الرسالة علشان يحثهم، عشان يشجعهم، عشان يبين لهم أفضلية المسيحية على الديانة اليهودية، عشان يفصل تماما 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 ما بين اليهودية والمسيحية. ليه؟ اللي واخد باله في الكتاب المقدس الكنيسة الأولى، لأنها كانت كنيسة كلها يهود، رغم أن قبلوا الإيمان بالمسيح لكن لازالوا مرتبطين باليهودية. الكلام ده نلاحظه قوي في سفر الأعمال اللي مننا يعني واخد باله في الكتاب، ونلاحظه جدا في رسالة القديس يعقوب. بندرس سفر الأعمال دلوقتي وخلصنا رسالة القديس يعقوب، أشرنا للحتة دي في مواضع كتيرة، أنه المسيحيين اللي قبلوا الإيمان بالمسيح في بداية المسيحية اللي كانوا من أصل يهودي كانوا مؤمنين بالمسيح، لكن لازالوا متمسكين بالعادات وبالطقوس وبالذهاب للهيكل الجو اليهودي. فالقديس بولس بيكتب الرسالة دي علشان يقطع تماما، يفصل تماما ما بين اليهودية وما بين المسيحية. طيب زمن كتابة الرسالة، الرسالة بالتأكيد اتكتبت قبل خراب الهيكل، وحنشوف ليه. خراب الهيكل كان في سنة 70 ميلادية، يبقى هي كتبت قبل كده، تاريخها ما بين 64 وبين 65 ميلادية. ليه بنقول ان هي كتبت قبل خراب الهيكل؟ على الأقل نقدر نقول سببين من جوه الرسالة. السبب الأول في الإصحاح الثامن بولس بيقول لهم وأما ما عتق وشاخ، بيكلم على العهد القديم، فهو قريب من الإضمحلال. قريب من الإضمحلال يعني قرب يضمحل. طبعا اليهودية اضمحلت تماما كعبادة بخراب الهيكل، لأن الإيمان اليهودي مبني على الذبيحة، الهيكل اتهد ما بقاش فيه ذبيحة فاضمحلت اليهودية. فبولس بيقول لهم إيه؟ وأما ما عتق وشاخ اللي هو العهد القديم، عهد الناموس اليهودية، فهو قريب من الإضمحلال، خلاص قرب يضمحل. الأمر الثاني أنه بولس هو بيكتب في الرسالة كشف أنه الهيكل لسه قائم لغاية وقت كتابة الرسالة. قال لهم في عبرانيين 8 إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون، يبقى معناها أن لسه في كهنة بيقدموا ذبائح لغاية ما هو كتب الرسالة. وفي الإصحاح التاسع قال لهم الوقت الحاضر الذي فيه تقدم القرابين، يبقى وقت كتابة الرسالة كانت لازالت القرابين تقدم، يبقى لسه الهيكل قائم، يبقى بالتأكيد اتكتبت قبل سنة 70 ميلادية. ندخل في الرسالة على طول. أول ما بدأ بولس الرسول الرسالة أعلن مجد لاهوت المسيح. إيه السبب أن بولس بدأ البداية دي من بداية الرسالة من أول آية بيظهر لاهوت ربنا يسوع؟ السبب يا أحبائي أن اليهود طول عمرهم عارفين أن الرب إلهنا رب واحد وإحنا بنعبد ربنا. بقى معقول النجار البسيط اللي ظهر في مدينة الناصرة معقول يبقى هو ربنا؟ فدي كانت على العقلية اليهودية مش قادر يقبلها. نقول لهم يا جماعة ده المسيح عمل معجزات، يقول لك لا دي المعجزات دي كانت بالخداع. مين اللي شاهد عليها؟ تلامذته؟ تلامذته دول شوية صيادين وناس أميين ناس عاميين، فممكن يكونوا انخدعوا فيه. فعلشان كده بولس الرسول كان لازم يبتدي الرسالة يظهر ليهم مجد لاهوت المسيح. من الآية 1 لغاية الآية 3 نديها عنوان إعلان لاهوت الإبن. من الآية 1 للآية 3 نديها عنوان إعلان لاهوت الإبن. بصوا بولس الرسول بدأ الرسالة بيقول إيه؟ لو معنا كتاب مقدس بقى ريت نفتحه لأنه هنحتاج نبص في الآية حتى وإحنا بنسمعها. بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما، بيكلم ناس يهود وعارفين الأنبياء وعارفين رسالات الأنبياء بأنواع وطرق كثيرة. مرة كان يتكلم بنبوة، مرة يتكلم برؤية، مرة يتكلم في حلم، مرة يتكلم بطريقة رمزية كمثل أو كتمثيل. كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. بولس عايز يقول إن ربنا كلم إبراهيم، صح؟ كلم إبراهيم. طب لما كلم إبراهيم خلص الكلام؟ أعلن كل ما يريده؟ قال لا، بدليل إنه جه راح مكلم موسى كلام تاني، يبقى لسه الكلام ما خلصش عند ربنا. طيب بعد ما كلم موسى خلاص خلصت يا رب قلت لنا كل اللي عايز تقوله؟ قال لا، لسه في كلام تاني ربنا عايز يقوله. راح مكلم الأنبياء أشعية وأرمية وحسقيال واتنشر نبي صغار، كل دوت معناه ربنا لسه بيعلن، لسه ما كملش الكلام. طب الكلام النهائي بتاع ربنا، الكلام الكامل، آخر إعلان من ربنا، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، يبقى بعد الابن مفيش إعلانات تاني، كمال الإعلان. طب ليه الابن كمال الإعلان؟ أقول لكم الأنبياء نقلوا لنا كلام ربنا. الكلام لا يعبر تماما عن الكيان بتاع الإنسان. بمعنى ممكن أكون أنا بحب واحد بقول له يا فلان أنا بحبك، أنا بحبك قوي، أنا بموت فيك، أنا مش عارف أعبر، أنا قاعد أتكلم أهو بس مش عارف أعبر لك على اللي جوايا. فمهما كان الكلام، الكلام لا يعبر عن الكيان، الكلام أقل كتير من الكيان اللي جوايا مهما تكلمت ما قدرش أعبر عنه. طيب ربنا اتكلم عن طريق الأنبياء، طب الكلام أعلن الله في كماله؟ قال لا، الكلام لا يعبر عن كل الكيان. طب وما الكمال الإعلان؟ ربنا عبر عن نفسه كاملا في مين؟ في الإبن، لأن دوت مساوي للآب. فبقى كمال الإعلان الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة، آخر إعلان من عند ربنا، كمال إعلان الله في ابنه. هيبتدي بولس الرسول يكشف لنا مجد لاهوت المسيح. ثلاث نقط. النقطة الأولانية هيقول لنا الابن وعلاقته بالكون، اللي يحب يكتب. النقطة الثانية الابن وعلاقته بالآب. النقطة الثالثة اللي هيكشف فيها مجد لاهوت الابن هيتكلم على الابن وعلاقته بينا. بولس عايز يظهر مجد الابن، قال ثلاث حاجات. نمرة واحد تعالوا نشوف علاقته بالكون. علاقته بالكون ثلاث حاجات. نمرة واحد وارث، نمرة اثنين خالق، نمرة ثلاثة حامل. وارث وخالق وحامل. وارث قال في الآية 2 الذي يتكلم عن الابن جعله وارثا لكل شيء، يبقى هو حيورث كل حاجة، هنفهم دلوقتي معناه. طب العلاقة الثانية ده مش بس وارث، لكن بقية الآية 2 يقول ايه؟ الذي به بالابن ايضا عمل العالمين. يبقى الابن هو الخالق وهو الوارث. طيب عايزين نفهم يعني ايه خالق ويعني ايه وارث. الخالق دي مفهومة، الابن كل شيء به كان. في سفر التكوين الإصحاح الأول قال قال الله ليكن. طيب مين في الثالوث اللي قام بعملية الخلق؟ قال الله ليكن نور، هو أمر فصار. إيه دي عامة. طب هنا بقى بولس كشف لنا أنهي أقنوم بالذات. طبعا ما فيش أقنوم عمل بالانفصال على عن الثالوث، لكن يعني تركيزا على الابن، مين اللي بالذات قام بالخلقة؟ الذي به أيضا عمل العالمين. يبقى اللي قام بالخلقة هو أقنوم الابن، طبعا ليس بمعزل عن الاب وعن الروح القدس، بس أنا عشان أشرح مش هفضل كل شوية لازم أقول الحق كامل. أنا بشرح دلوقتي اللي بيقوله بولس، بيكشف لنا أن الابن هو الخالق. البعض ممكن يعترض في عجالة، الذي به أيضا عمل العالمين، يعني الابن ده مجرد أداة في إيدين الآب خلق به، زي ما قال أريوس في هرطقته إنه زي ما النجار يدق بالشاكوش، فالشاكوش ده أداة في إيدين النجار. لا، الذي به، لأن دلوقتي حيقول لنا أنه هو من ذات جوهره، زي ما أقول بالضبط أنا حليت المشكلة بعقلي، ما أقدرش أقول إن عقلي دي حاجة أقل مني أو حاجة منفصلة عني، لا أنا وعقلي حاجة واحدة. فالذي به مش الابن مجرد أداة في يد الآب يخلق بيها، لكن ده زي ما هنشوف هو في ذات الكيان الواحد. يبقى نمرة واحد، الابن خالق. طب دي مفهوم، الذي به أيضا عمل العالمين. العالمين يعني العالم العلوي السمائي والعالم السفلي اللي هو الأرض، أو العالم الحالي والعالم الآتي ظهر الآتي، ليها معاني كتير. طيب نمرة اتنين، الابن مش بس الخالق لكن هو أيضا الوارث. بيقول إيه؟ الذي جعله وارثا لكل شيء. يعني إيه الابن وارث للكون؟ وارث يعني الكون كله له هدف. إيه الهدف اللي الكون ده موجود من أجله؟ هو الابن. يبقى الكون موجود علشان يبقى هو مسرة الابن، الكون موجود علشان يحقق هدفه وغايته في الابن. بمعنى أنا كإنسان عايش، قل لي هدف أعيش من أجله. إيه البشرية نفسها، إيه الهدف اللي البشرية عايشة من أجله؟ الحياة نفسها، إيه الغاية اللي الحياة دي موجودة من أجلها؟ إيه الهدف اللي إحنا عايزين نوصل له؟ هو الإبن. ففي الإبن يتحقق الكمال من جهة الخلق. أدي معنى كلمة وارث، الذي جعله وارثا لكل شيء. يبقى الكون خلق بالإبن ولمسرة الإبن. عشان كده قال بولس في كولوسي، الذي به بي وله الكل قد خلق. يبقى الكون مخلوق بالابن وللابن. مخلوق للابن يعني ايه؟ يعني ده مخلوق لمسرة الابن. يبقى نمرة واحد هو وارث، نمرة اتنين هو خالق، نمرة تلاتة حامل. حامل كل الاشياء بكلمة قدرته. الابن لما خلق الكون بكل ما فيه من مجرات وبكل ما فيه من نظم في الطبيعة، ما خلقهوش زي مكنة خلقها وراح سيبها كده الساعة دي عملناها وحنسيبها كده هي لوحدها هتشتغل. لا، ربنا ما خلقش الكون وساب الكون يشتغل اوتوماتيك كده كمكنة. لا، ده هو في كل لحظة في كل ثانية في كل لحيظة هو اللي بمتحكم في الكون، هو اللي ضابط الكون. ألاف المجرات اللي بتتحرك في الفضاء اللانهائي دوت، مين اللي ظابطها علشان تظل في مدارتها وعلشان ما تصطدمش ببعضيها؟ مش مجرد قانون ربنا حطه بيحكم بيه الطبيعة، لكن في كل لحظة الابن هو اللي ضابط للكل. الكون ده كله تحت سيطرته، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. دي الصورة اللي احنا بنرسمها في حضن الآب البنتوكراتور، ضابط الكل. أو أقدر أقول حامل كل الأشياء بكلمة قدرتي، يعني ماسك الكون في إيديه لغاية ما الكون يحقق الهدف اللي خلق من أجله. يبقى دي نمرة واحد، علاقة الإبن بالكون، وارث وخالق وحامل أو ضابط. طيب نمرة اتنين، بيكشف مجد لاهوت الإبن، سلطان الإبن، مكانة الإبن. قال نمرة اتنين هقول لكم علاقة الإبن بالآب، علاقة الإبن بالآب، أولا من جهة طبيعته، ثانيا من جهة مكانته. من جهة طبيعته قال بولس في الآية 3، الذي كلم عن الإبن، وهو بهاء مجده ورسم جوهره. بهاء مجده يعني الإبن يظهر مجد الآب، بهاء مجده يعني هو اللي يظهر المجد بتاعه. الإبن أظهر مجد الآب في الخلق، لما خلق الكون دوت بالإبداع ده أظهر مجد ربنا، السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل ايه. طب مين اللي خلقه؟ الابن. يبقى الابن اظهر في الخلقة مجد الاب الذي وهو بهاء مجده. ايضا اظهر قداسة الاب وبر الاب في الفدا. ازاي عدالة الله لابد انها تقتص كاملا؟ ازاي محبة الله تظهر كاملة؟ ظهر بر الله وقداسة الله في الفدا. يعني الخلاصة انه اعمال الابن سواء كانت في الخلقة او سواء كانت في التجسد اظهرت مجد الاب. ليس فقط اعمال الابن اظهرت مجد الاب، لكن شخص الابن يظهر مجد الاب. يعني ايه شخصه؟ قال هو رسم جوهره. يعني ايه رسم جوهره؟ يعني الابن من ذات جوهر الاب. اديكم مثالين. المثل الاولاني موسى قال لربنا ارني مجدك، قال له لا يراني الانسان ويعيش. عايز تشوفني في مجدي؟ بص للابن. يبقى الابن لانه من ذات طبيعه الاب هو اللي هيظهر مجد الاب. من راني فقد راى الاب. طب المثل الثاني اشعيا 6. اشعيا 6 يقول ان اشعيا في سنه وفاه عزيا الملك دخل للهيكل وراى السيد جالس. ده السيد مين؟ يهوه. طيب في انجيل القديس يوحنا الاصحاح 12 بعد ما يوحنا اتكلم عن خدمه المسيح قال فعلا زي ما قال اشعيا. اقول لكم قبل ما نكمل لكم بقيه كلام عشان تربطوه. قال رايت السيد جالس وازياله تملا الهيكل وسمع من نرسل ومن يذهب لاجلنا. اشعيا قال له ها انا ذا ارسلني. قال له روح قول لهم لك هم لهم عيون ولا تبصر ولهم اذان ولا تسمع. ده في اشعيا 6. طب جه يوحنا في الاصحاح 12 بعد ما اتكلم عن المسيح قال رغم كل الاعمال ديت اليهود لم يؤمنوا بيه. قال زي ما قال اشعيا حينما راى مجده لهم عيون ولا تبصر ولهم اذان ولا تسمع. الله، احنا فاهمين ان اشعيا شاف الله. طيب يوحنا بيقول المسيح جه وشافوا المسيح، لكن فعلا زي ما قال اشعيا زمان ربنا قال لاشعيا قال لهم لهم عيون ولا تبصر ولهم اذان ولا تسمع. شافوا الابن وما صدقوش، سمعوا الابن وما امنوش. يبقى الابن هو صورة مجد الله. ليه؟ لأنه من ذات جوهره. يبقى الابن من جهة شخصه بهاء مجده هو اللي بيظهر مجد الآب. نمرة 2 هو من رسم جوهره لأنه من ذات طبيعة الآب. احنا بنتكلم في النقطة الثانية علاقة الابن بالآب. قلنا نمرة 1 الابن من جهة طبيعته بهاء مجده ورسم جوهره. طب الابن من جهة مكانته ايه علاقته بالآب؟ قال بولس بقية الآية في الآية 3 جلس بعد ما صنع تطهير هنشوفها دلوقتي جلس في يمين العظمة في الأعالي. الابن بعد ما تمم الفدا طلع وقعد، محدش قعده، ده يبقى له سلطان. وجلس فين؟ جلس في يمين العظمة. يمين العظمة ده مكان السلطان الفائق. ده اللي يجلس في يمين العظمة ده فيه تساوي مطلق مع الله. يبقى النقطة الأولانية قال لنا الابن وعلاقته بالكون ايه؟ نقول العناوين نمرة 1 وارث، نمرة 2 خالق، نمرة 3 حامل. النقطة الثانية هو بيظهر مجد لاهوت الابن. قال الابن وعلاقته بالاب من جهة امرين، من جهة طبيعته الابن من ذات طبيعة الاب، ومن جهة مكانته جالس عن يمين الاب، مكان السلطان المطلق. طيب نمرة 3 الابن وعلاقته بينا. طب واحنا ايه علاقتنا؟ طب هو ادي علاقته بالكون وادي علاقته بالآب، طب واحنا من؟ قال بولس في الآية 3 بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطيان. تصوروا بقى يا احبائي، بصوا طبعا رسالة العبرانيين ديت انا فاكر خدتها قبل كده سنة 2001، خدناها في اكتر من 36 عزة، خدناها بالتفصيل آية آية وكل آية فيها كلام كتير، بس انا دلوقتي مجرد ان انا بقول الافكار بتاعتها. فأنا بس يعني طبعا أنا يصعب علي جدا أن أنا ما أقفش عندها، بس يعني مضطرين. لكن لما يقعد الواحد فينا يفكر يا أحبائي، الابن اللي بهاء مجد الآب، اللي من ذات جوهر الآب، الابن الخالق، الابن الوارث، الابن اللي حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، ده الابن اللي من أجلنا نزل على الأرض وتجسد وصلب عشان يصنع بنفسه إيه؟ فداء لخطايانا. قد ايه يا احبائي يعني نشعر بقيمه اللي عمله المسيح على الصليب. لأنه اللي عمل العمل ده مش شخص عادي. أدينا شوفنا مجده. ده الجزء الأول اللي صح واحد من الآية واحد لغاية الآية ثلاثة، مجد لاهوت الابن. طبعا احنا مش كل الرسالة هناخدها بالطريقة دي، بس ده المدخل وكان لابد ان احنا نقف عنده، لان ده في الحقيقة اللي هيفتح للرسالة بعد كده. طب الجزء الثاني من الآية 4 لغاية الآية 14 بقية الإصحاح الأولاني، ممكن يديله عنوان المسيح والملائكة. بدأ بولس الجزء ده في الآية 4 بيقول صائرا الابن دوت الوارث الخالق اللي حامل كل الأشياء، اللي من ذات طبيعة الآب، اللي مسوي الآب في الجوهر، اللي بيظهر مجده، اللي صنع تطهير لخطايانا. الابن دوت صائرا أعظم من الملائكة. طيب عشان نفهم بقى فكر بولس، ايه اللي خلى بولس، يعني احنا دلوقتي ماشيين بنظهر مجد لاهوت الابن، ليه يا بولس بتقارن الابن بالملائكة؟ ايه اللي فكر بولس عايز يقوله؟ في الحقيقة بيقارن المسيح بالملائكة لثلاث أسباب. السبب الأولاني، قالنا أن المسيح عمل تطهير لخطايانا وطلع في السماء، طب السماء فيها ملائكة، طب إيه علاقته بالملائكة؟ هو والملائكة إيه، زي بعضهم يعني، ولا الملائكة أعلى ولا هو أعلى؟ فعايز يقول لنا السماء اللي طلع ليها ديت لما جلس عن يمين العظمة، إيه صلته بالملائكة فوق؟ مين الأعظم فوق؟ فعشان كده حيقارن لنا المسيح بالملائكة. السبب الثاني اللي خلى بولس يتكلم عن مقارنة المسيح بالملائكة، موسى اتسلم الناموس بيد ملائكة. معلمنا القديس استفانوس في العظة بتاعته في سفر الأعمال الإصحاح السابع بيكلم اليهود بيقول لهم أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. يبقى الناموس اتسلم لموسى بواسطة الملائكة. ذات الأمر قاله بولس هنا في رسالة العبرانيين الإصحاح الثاني الآية 2 بيقول الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال مجازاة عظيم. إيه الكلمة اللي تكلم بها الملائكة؟ هم الملائكة كلمونا؟ قال لا، ده الكلام اللي في الناموس، لأن الناموس تسلم بواسطة الملائكة. طيب ده اللي اليهود يعرفوه، الناموس اللي عندنا ده إيه؟ ده كلام الملائكة. طيب بولس بيقول لهم ان يسوع الناصري اللي جه على الارض بيتكلم، طب انهي اعظم، الكلام اللي جابه لنا الملائكه اللي هو الناموس، ولا الكلام اللي قاله يسوع في التجسد؟ قال طب نشوف مين اعظم، يسوع ولا الملائكه؟ ان كانوا الملائكه اعظم يبقى الناموس اعظم، ان كان المسيح اعظم يبقى المسيح الانجيل بتاعه او البشاره بتاعته هي اللي اعظم. فعشان كده لازم يقارن المسيح بالملائكه. السبب الثالث اللي بيخلي بولس يقارن المسيح بالملائكة، إنه المسيا زي ما بيقول بولس هو ابن الله، وزي ما المسيح أعلم. طب اليهود ناس عندهم العهد القديم ويعرفوا من سفر أيوب الإصحاح الأول الآية 6 إن الملائكة دعيوا أبناء الله. طب ما ده ابن الله ودول أبناء الله زي بعضهم. قال لا، تعالوا نقارن نشوف إيه المسيح إيه والملائكة إيه. السبب الرابع اللي خلى بولس يقارن المسيح بالملائكة، انه في الجزء الاولاني بتاع الرسالة اعلن مجد لاهوت الابن. طب كلام يا عم انت بتقول، احنا كيهود انت ايش عرفنا؟ انت بتقول ان ده بهاء مجده وان ده رسم جوهره وان ده الخالق وان ده الوارث، ايش عرفنا؟ احنا ما عندناش غير العهد القديم. عندك برهان من العهد القديم بتاعنا ان المسيح له هذه المكانة؟ قال لهم طب تعالى قارنهولكم بالملائكة. أربع أسباب خلت بولس يقارن ما بين المسيح والملائكة. طب قارن إزاي؟ بولس جاب سبع اقتباسات من العهد القديم بيقارن المسيح بالملائكة. السبع الاقتباسات دول ستة من سفر المزامير، واحد من سفر صموئيل الثاني الإصحاح السابع. رغم أنه صموئيل الثاني سبعة ذكر في مزمور 89، يعني ممكن نعتبر السبعة من سفر المزامير أو ستة من المزامير واحد من صموئيل الثاني، الاثنين مظبوطين. تعالوا نشوف الاقتباسات اللي خدها بولس اللي بيقارن فيها ما بين المسيح والملائكة. الاقتباس الأول الآية 5، لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك. دي من المزمور 2 الآية 7، بيكلم عن علاقة المسيا بالله. إيه علاقته بالله؟ عمر ما ربنا قال للملائكة بالمفرد أنت ابني. الملائكة كلهم أبناء الله لأن هو خالق الأرواح، لكن ما قالش الملاك أنت بالذات يا ملاك يا فلان الفلان أنت ابني. لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك. يبقى علاقته المسيا الابن علاقته بالله ده ابن الله، ابن الله قبل ما يتجسد وابن الله في التجسد. عشان كده قبل ما يتولد من امنا العذراء هو ابن الله. الملاك قال لماما العذراء ايه؟ القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يبقى دي نمرة واحد علاقة المسيا بالله. نمرة اتنين دوام العلاقة ما بين المسيا وما بين الله. ايه؟ جاب اقتباس تاني وايضا بقيت الاية 5، انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. لما نرجع نقرأ النبوة دي في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 7 الآية 14 بقيت النبوة بيقول كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. لا يمكن الكلمة دي تنطبق على سليمان مثلا ابن داود، لا يمكن تنطبق على إنسان، لا يمكن تنطبق على ملك، لأنه ما فيش واحد الكرسي بتاعه قاعد للإيه؟ للأبد. لكن ده بيتكلم عن مين؟ عن المسيا. يبقى العلاقة ما بين المسيا وما بين الله دائمة للإيه؟ للأبد. أنا أكون له أبا للأبد وهو يكون لي ابنا للأبد. يبقى نمرة واحد علاقة المسيا بالله، نمرة اثنين دوام استمرار العلاقة دي للأبد، نمرة ثلاثة الاقتباس الثالث يقول وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له جميع ملائكة الله. اقتباس من سفر المزامير 97 الآية 7 بيتكلم عن معرفة العالمين، العالم السماوي والعالم الأرضي بالعلاقة ديت. المسيا علاقته بالله ابن الله والعلاقة دي ممتدة للأبد. طب امتى حيظهر للكون كله العلاقة ديت انه ده ابني؟ حيظهر متى ادخل البكر الى العالم، في مجيئه الثاني، في مجيء المسيح الثاني كل الخليقة العالمين السماء والأرض، وبتعبير بولس واللي تحت الأرض الشياطين. في اليوم دوت الكل سيعلن له علاقة المسيا بالله لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع رب لمجد الله الآب. يبقى الاقتباس الأول علاقة المسيا بالله، الاقتباس الثاني دوام العلاقة كرسيك إلى الأبد، الاقتباس الثالث معرفة العالمين بالعلاقة ديت. ففي النص رح واقف بولس قال لهم تعالوا أقول لكم عن الملائكة. إيه الملائكة يا بولس؟ قال في الآية 7 وأما عن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدام لهيب نار. الملائكة دول إيه؟ أرواح. الملائكة دول إيه؟ خدام له. يبقى ما فيش وجه مقارنة خالص ما بين الابن، ما بين العلاقة الدائمة للأبد، ما بين أن كل الخليقة تعرف المكانة بتاعة المسيا الابن، وما بين الملائكة اللي هم مجرد أرواح خادمة. الأرواح الخادمة لا تساوي من قيل عنه أنه من رسم جوهره، أنه مساوي للآف في الجوهر. والاقتباس ده خده بولس من المزمور 104 الآية 4. اقتباسين تانيين هياخدهم بولس عن أقوال الله للمسيا عند دخوله للعالم في التجسد. أقوال الله للمسيا في التجسد، قال له حاجتين. الاقتباس نمرة 5 الآية 8 وأما عن الابن فيقول كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. أما عن الابن ده المزمور 45 أما عن الابن فيقول كرسيك يا الله، بيخاطب الابن. ده مين اللي بيتكلم؟ ده الاب. الاب بيخاطب الابن وهو داخل للعالم، وهقول لكم ليه بيخاطبه وهو داخل للعالم. بيقول له وعما عن الابن فيقول، بيقول له الاب بيقول للابن كرسيك يا الله الى ظهر الدهور. طب ليه بيقولها عن الابن في التجسد؟ بصوا بقيه المزمور اللي اقتبسه بولس، بيقول له لانك احببت البر وابغضت الاسم. الابن في التجسد أسس ملكوته على البر. يا ما ناس جيهم أسسوا ملكوت على القوة، لكن الابن أسس ملكوته على أساس البر. أحببت البر وأبغضت الاسم، من أجل ذلك تأكيد أن ده عن التجسد. مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. الآب مسح الابن، فين اتمسح؟ في الأرض لما حل عليه الروح القدس. يبقى بيتكلم عن الابن في التجسد. قال له أكثر من شركائك. يعني إيه شركائك؟ قال له أنت مسيح ممسوح، ليك شركة أيضا في المسح، الملوك ممسوحين، الأنبياء ممسوحين، الكهنة ممسوحين، لكن أنت أكثر، أنت أرفع، أنت أعلى شأنا من بقية المسحاء، لأن أنت مين؟ كرسيك يا الله. أيضا اقتباس تاني بياخد بولس الرسول أقوال الله للمسيا في التجسد، الاقتباس السادس موجود في الآية 10، وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، أما أنت، أنت وسنوك فلن تفنى. اقتبسها منين بولس؟ من المزمور 102. طيب إيش عرفنا أن المزمور ده بيتكلم عن علاقة المسيح بالله؟ إيش عرفنا أن الآب بيكلم المسيح في التجسد في الآية ديت؟ نرجع نقرأ المزمور 102، نلاقي المزمور 102 يبتدي بصلاة لمسكين، مسكين بيصرخ، لما نقراه واحد مسكين بيصرخ لربنا، لا تقبضني في منتصف أيامي، يعني ما تخليش أموت وأنا في عز شبابي، واحد مسكين. لكن المسكين ده وهو بيخاطب يهوه رد عليه يهوه وبيقول له أنت يا رب أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن المسيح في البستان كان بيصلي كمسكين، لدرجة إنه نزل عرقه ككترات دم وبيصرخ للآب إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. يقول معلمنا القديس لوقا فظهر له ملاك من السماء ليقويه. أول ملاك عمل له إيه؟ لما جه الملاك من السماء قال له أنت يا رب أسست الأرض، أنا الآب بعتني أقول لك ديت، أنت يا رب أسست الأرض، السماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، كلها كثوب تبلى وإمتى؟ وسنوك لن تفنى للأبد. يبقى دوت إعلان الله للمسيح لما تجسد. آخر اقتباس خده بولس، الاقتباس السابع، ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. الاقتباس ده منين؟ من المزمور 110 الآية الأولى. الاقتباس دوت بيعلن وضع المسيح وهو بينتظر الملكوت بتاعه. بصوا الاقتباسات يا أحبائي وترتبها مع بعضها، 7 اقتباسات بيقولهم بولس الرسول عشان يبين عظم شخص المسيح أكتر من الملائكة، عشان يبرهن بيها على لاهوت المسيح. قال نمرة 1 علاقته بالمسيح، أنت ابني أنا اليوم ولدتك. نمرة 2 العلاقة ديت عبر الدهور كلها، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، ده فين؟ كرسيك لظهر الدهور. نمرة 3 إمتى العلاقة دي هتعلن للعالم السمائي والعالم الأرضي ولكل الخليقة؟ متى أدخل البكر إلى العالم؟ طيب في النص، طب الملائكة حالهم إيه؟ قال لك لا ده مجرد أرواح وخدام. طيب المسيح لما دخل للعالم بالتجسد الآب قال له وأما عن الابن كرسيك يا الله لظهر الدهور، لما دخل في التجسد قال له أنت يا رب من البدء أسست الأرض، طبعا مش ملاك اللي بيأسس الأرض، مش ملاك اللي أنت، أنت وسنوك لن تفنى للأبد، ده كلام ما يتقالش الملاك. طيب المسيح دلوقتي وهو بينتظر إعلان ملكوته قاعد فين وبيعمل ايه ومكانته ايه؟ قال لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني، اقعد لغاية ما ايه؟ اعلن ملكوتك للعالم كله، اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. 7 اقتباسات بين بيها بولس تفوق الابن على الملائكة. مش كل رسالة هتتاخد بالوقفة الطويلة ديت عشان ما ننزعجش، لكن كان لابد من المدخل دوت علشان نفهم ايه المدخل بتاع رسالة رومية، بتاع رسالة العبرانيين. طيب الإصحاح الثاني، الإصحاح الأول بولس ملى ذهننا بمجد لاهوت المسيح، أدينا زي ما احنا شايفين الإصحاح كله بيتكلم عن مجد لاهوته. الإصحاح الثاني حيملى ذهننا بناسوت المسيح وألامه. بمعنى في الإصحاح الأولاني نتكلم عن المسيح ابن الله، في الإصحاح الثاني هيتكلم عن المسيح ابن الإنسان. طيب ليه بولس نقل النقلة ديت؟ عشان نفهم فكر بولس. بولس بعد ما أعلن لنا لاهوت المسيح وأنه عمل الفدا وطلع للسماء، طب السماء فيها ملائكة، إيه علاقته بالملائكة؟ لا لا لا، ده هو أعظم من الملائكة. طيب سؤال، ليه المسيح اللي أعظم من الملائكة ده تجسد؟ عندك سبب بولس للموضوع دوت؟ قال لنا طبعا أقول لكم لماذا تجسد. عبرانيين 2، بص أحبائي أنا هقرأ لكم جزء، بس أرجو وإحنا بنقرأ يعني حاولوا تفهموا ولو أي قدر، بس حاولوا تركزوا في القراية. ولو معانا الكتاب نفتح الإصحاح الثاني، هقرأ من الآية 5 لغاية الآية 9، بس رجاء اللي معاه الكتاب يقرأ ويحاول يفهم، واللي معهوش يحاول يركز في السمع. فإنه لملائكة لم يخدع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكنه شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا عن الملائكة، بمجد وكرامة كللته، وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على إننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرام. مش حسب فهمتوا ايه، لكن انا هقول اللي بيقصده بولس. الفكرة بتاعت بولس هنا ان ربنا لما خلق الملائكة لم يخلق الملائكة لتتسلط، لكن خلقها للخدمة. فين الآية؟ الآية اخر آية في الإصحاح الاولاني، قال: أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرثوا الخلاص؟ يبقى الملائكة اتخلقوا علشان يخدموا، ما اتخلقوش علشان يتسلطوا، بشهادة الكتاب. طيب الإنسان اتخلق ليه؟ ربنا خلق الإنسان علشان يتسلط. فين الكلام دوت؟ في سفر التكوين الإصحاح الأولاني يقول: قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. يبقى هو بيخلق الإنسان قال هخلقه علشان يتسلط، يتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض. ويكمل يقول: باركهم الله وقال لهم: أثمروا وإكسروا واملأوا الأرض وأخضعوها. يبقى واضح جدا ان ربنا خلق الانسان عشان يتسلط وعشان يخضع الارض تحت رجليه. وفعلا ده اللي قاله بولس. ربنا لما خلق ادم في الايه 7 قال له: بمجد وكرامه كللته، قال له: اقمته على اعمال يديك، قال له في الايه 8: اخضعت كل شيء تحت قدميه لم يترك شيئا غير خاضع له. ده مين ده؟ ده ادم لما ربنا خلقه. ودي اللي احنا بنصليها في القداس الاغريغوري، نقول لربنا ايه؟ اخضعت كل شيء تحت قدمي انا، في شخص ابويا ادم. فربنا خلق الانسان عشان يبقى كل الكون ده تحت رجليه، الانسان يتسلط على الكون. طب ايه اللي حصل؟ الانسان اخطا وفقد الانسان السلطان بتاعه. عشان كده قال بولس بقيه الايه 8: على اننا، رغم ان هو مخلوق علشان يتسلط، لكن على اننا الان لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. احنا مش شايفين الانسان يعني الكون خاضع له ولا حاجه. هنا يجي السؤال يا احبائي، هل ربنا فشل في انه يتمم مقاصده؟ يعني ربنا عمل مشروع كده ولا نخلق الانسان والانسان ده يتسلط، بس يا خساره بقى، يعني الخطه بتاعت ربنا ما نجحتش. لا 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 لا، مقاصده ثابته للابد. ادم ربنا قصد ان الانسان يتسلط، يبقى لابد ان تتم مقاصد الله. طب تتم ازاي؟ بولس قال المسيح جه، الآية 9: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع. وضع قليلا عن الملائكة لأنه تجسد، وضع قليلا عن الملائكة لأنه أخلى ذاته فترة إيه؟ فترة 30 سنة والنص بتوع الخدمة بتاعته، فقليلا من جهة القدرة في التجسد كإنسان ومن جهة المد. طب اتجسد ليه المسيح؟ بصوا بقية الآية 9: يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة. السلطان اللي راح مننا المسيح تجسد واستعاد المسيح السلطان، بقى يسوع ابن الله في التجسد بقى مكلل بالمجد والكرامة. يعني ايه؟ يعني بقت كل حاجة خضع له تاني. بولس بيعترض يقول لكن في الواقع احنا مش شايفين إن كل حاجة في العالم خضع للمسيح ولا للمؤمنين بالمسيح، لسنا نرى بعد الكل مخضعا له. بولس قال ده هيحصل بس فين؟ الآية 5، العالم العتيد. يعني امتى الانسان هيتمم مقاصد الله ويتم فكر الله في انه الانسان يتسلط على الكون مره تاني؟ ده في العالم الايه؟ العتيد، في مجيء المسيح الثاني. يرجع الكون كله خاضع للانسان يسوع المسيح، ويتم فكر ربنا انه انسان هو اللي يتسلط. يبقى دي الفكره اللي عايز يقولها بولس. لماذا تجسد المسيح؟ تجسد ليعيد للإنسان السلطان. نمرة 2، لماذا تجسد المسيح؟ بصوا الآية 10 يقول إيه؟ وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. السبب الثاني اللي خلى المسيح يتجسد إنه يرجعنا للمجد. يبقى نمرة 1، رجع لنا السلطان. نمرة 2، يرجعنا للمجد. طب يرجعنا للمجد ازاي؟ قال انه يتألم. وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، هيرجعنا للمجد تاني. طب السكة ايه؟ يكمل رئيس خلاصهم بالألام. كان لازم يتألم، وعشان يتألم كان لازم يتجسد. طب ليه علشان يرجعنا للمجد لازم يتألم؟ ليه عشان يرجعنا للمجد لازم يتألم؟ تصوروا مثلا لو انا جبت نمر واخد النمر ده في البيت، اقول النمر ده انا هقعده معايا في البيت، وده هيبقى حيوان كده اليف يقعد معايا في على السرير وياكل معايا. مش ممكن. ليه؟ طبيعه النمر فسدانه، فما كانش ينفع ان احنا بطبيعتنا كده ندخل للمجد، ندخل للسماء. طبيعه فسدانه. طب الطبيعه دي هتتنقى ازاي انها تدخل في الالم؟ عشان كده قال في الآية 10، لاقى بذاك وهو آت بأبناء كثيرين للمجد. علشان نروح للمجد بما يليق بقداسة الله، بما يليق ببر الله، بما يتناسب مع قداسة ربنا. ما ينفعش أنا كإنسان فزدان أروح أعيش كده بالطبيعة دي في السماء، دي ما تليقش بقداسة الله. أما اللي ليق بقداسته إن أنا أنضف الأول. طب أنضف إزاي؟ بالألم. فعلشان كده كان لازم يكمل رئيس خلاصنا بالآلام. يبقى نمرة 1، تجسد علشان يعيد لنا السلطان. حب أنا أقول أفكار، يعني اللي يحب يرجع تقريبا الستهية 6 و7 واخدين فيها الكلام ده بتفصيل التفاصيل، كلام حلو ومعزي ومشبع. وبقولك أحبائي، يعني بصوا عظم الخلاص اللي ادهولنا المسيح وعظم شخص المسيح، أنا مجرد أن أنا بعرض الأفكار فقط. لماذا تجسد المسيح؟ نمرة 1، عشان يعيدنا السلطان. نمرة 2، عشان يدخلنا للمجد. نمرة 3، بركة أخرى للتجسد، عشان نصير إخوة للمسيح وأبناء لله. إزاي؟ بولس بيقول في الآية 11، لأن المقدس اللي هيقدسنا مين؟ المسيح. والمقدسين إحنا جميعهم من واحد. الواحد ده اللي هو مين؟ اللي هو الله المقدس المسيح من الله. لأنه من ذات طبيعة الله، أنا والأب واحد، ابن الله بالحق والمحبة. فالمقدس من الله، من واحد، ماشي، دي طبيعي. طب إحنا بقى المقدسين نبقى من الله؟ قال ما هو لما المسيح تجسد، لأنه هو ابن الله بالطبيعة، فأعطانا لما نآمن به نصير أبناء الله من الواحد بالتبني. قالها القديس يوحنا، الذين ولدوا ليس من جسد ولا مشيئة رجل، بل إيه؟ من الله ولدوا. يبقى المقدس المسيح من الله لأنه من ذات طبيعة الله. المقدسين إحنا بقينا من الله، بقينا مولودين من الله، بقينا أبناء الله بالتبني. علشان كده يكمل بولس في الآية 11، لذلك لا يستحي أن يدعوهم إخوة. مش هيقول لنا أن أنتوا إخواتي؟ عشان كده يقول في الآية 13، ها أنا والأولاد الذين أعطنيهم الله. بص يا حبيبي، افهموا بقى فكر ربنا وفرحوا وتعزوا بيه جدا. ربنا خلق الإنسان عشان يتمتع بالسلطان، فقدنا السلطان، تجسد ابن الله عشان يسترد للطبيعة البشرية السلطان مرة تانية. طب هيعلن ده فين؟ في مجيء المسيح التاني. لسنا نرى بعد الكل مخضعا له. طيب نمرة اثنين، المسيح تجسد عشان يدخلنا للمجد. طب ندخل المجد، ما هي الملائكة في المجد؟ ممكن ندخل المجد عبيد، ممكن ندخل المجد خدام ويبقى كتر خير ربنا. قال لا، ده انا هدخلكم للمجد، الاب يشوفني فيكم، يبص لكم يشوفني انا. هندخل للمجد كاولاد الله، كاخوه للمسيح. صاروا احبائي، صاروا المجد اللي لينا في السماء. مفيش حاجه تسر قلب الاب يا احبائي الا ابنه. الحاجه اللي تفرحه يبص لابنه كده يفرح. فعشان احنا نسكن معاه في المجد لازم يبص لنا يشوف فينا صوره ابنه. مفيش حاجه هتفرحه الا لما يلاقي صوره الابن. فالابن تجسد عشان يصير اخ بين اخوه كثيرين، عشان يسيرنا ابناء الله. فاحنا في المجد الاب يبص لنا كده يقول انتوا شبه مين؟ شبه ابني، انا شايف فيكم صوره ابني. بركه اخرى من بركات التجسد. طب بركه رابعه، غلبه الموت. طب يا عم عبال ما ندخل المجد سكة طويلة، وبعد كده في باب اسمه باب الموت، يا عالم هيحصل لنا ايه لما نعدي من الباب ده؟ قال بولس في الآية 14، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. تجسد ليه؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. تجسد عشان يموت. طب وليه يموت؟ عشان يبيد الموت. يبقى عشان نوصل للمجد هنعدي من باب الموت. يا عالم اللي حجرنا في المتلين لما تخافوش، هو دخل الموت وأباد الموت. هندخل الموت بعد الموت في دينونة. قال لا، ما هو أباد اللي له سلطان الموت، اللي له حق الدينونة، الإدانة لينا، الحكم علينا بسبب الخطية. قال لا، هو أباده. طب آخر بركة للتجسد، يصير لينا رئيس كهنة. يقول في الآية 17، من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله. أمينا فيما لله يعني لما يبص لخطيتنا ما يقولش يعني معلش نفوت، لا، يبقى أمين لقداسة الله والعدالة الله، ويقتص من الخطية بما يتناسب مع قداسة الله، يكون أمينا فيما لله حتى يكفر عن خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. لماذا تجسد المسيح؟ لكي يصير لنا رئيس كهنة. هنا بولس هيقف وقفة، بس أنا مش هقف، وهيرجع لرئيس الكهنة ده بقى يكمل بها الرسالة كلها. أنا حول الوقفة اللي وقفها بولس وسيب موضوع رئيس الكهنة ده بقى للإيه؟ للحديث اللي جاي، لأنه ده بقية الرسالة. الإصحاح 3 باختصار أنا حول فكرته. إحنا فهمنا لغاية دلوقتي في الإصحاح الأولاني إن المسيح جه مرسل من الآب، جاي لنا برسالة من الله الآب. الله بعد ما كلم الآباء كلمنا في ابنه، فالابن جاي يكلمنا، فبقى الابن مرسل من الاب لينا. طيب في الاصحاح الثاني عرفنا ناسوت الابن ليه تجسد؟ عشان يصير لينا رئيس كهنه. الايه واضحه، من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء لكي يصير رئيس كهنه. ما كانش ينفع يصير رئيس كهنه وهو بلاهوته في السماء، ما كانش ينفع ملاك يصير رئيس كهنه. رئيس كهنه يبقى لازم يبقى زينا، يشبهنا في كل حاجه. طب احنا فينا جسد، يبقى كان لازم يتجسد. يبقى في الاصحاح الاولاني عرفناك مرسل من الله، في الاصحاح الثاني عرفناك رئيس كهنه. اليهود يقولوا بس يا عم انت تعب نفسك ليه؟ ان كنت بتقول ان المسيح مرسل من الله، احنا عندنا موسى مرسل من الله. تفرق في ايه؟ ده مرسل من الله وده مرسل من الله. ان كنت بتقول ان هو رئيس كهنه، متشكرين يا عم، احنا عندنا هارون بتاعنا رئيس كهنه، يبقى المسيح بتاعك ما يلزمناش. قال لهم طب هقول لكم الفرق ما بين موسى ايه وما بين المسيح. في الآية 3 الإصحاح الثالث، فإن هذا المسيح يعني قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى. لا لا، ده ما يقارنش بموسى. ليه؟ قال لك بمقدار ما لباني البيت من كرامة أكثر من البيت. عندنا واحد مهندس بنى بيت والبيت طلع تحفة، مين اللي ياخد الكرامة أكثر، البيت ولا اللي بنى البيت؟ اللي بنى البيت طبعا، هو البيت ده كله ما هو اللي بناه. قال له ما بالظبط كده. بص بقى ركزوا في الآية، فإن هذا اللي هو المسيح قد صار أهلا لمجد أكتر من موسى. ليه المسيح أكتر من موسى؟ قال لأنه المسيح باني البيت. طب موسى ده إيه؟ جزء من البيت. طب باني البيت أعظم من واحد جزء من البيت، لأن قال بولس بيته ده مين؟ بيته نحن الكنيسة. موسى في وسطكم يا يهود مكانته كبيرة قوي، لكن في النهاية قدام ربنا ده واحد زيه زيكم بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكتر من البيت. موسى ده جزء من البيت، طب والمسيح ده بان البيت؟ نمرة 2، موسى في الآية 5 كان أمينا في كل بيته كخادم. موسى كان في وسط شعب الله خدام، أمين بس في الآخر خدام. طب المسيح في وسط شعب الله، وأما المسيح فكابن على بيته. ما فيش مقارنة ما بين الابن وما بين الخدام. وبعد كده وقف بولس وقف التحذير، اتركها. أصل الإصحاح الرابع اللي حختم عنده هيقارن بيشوع. طب ليه بيقارن بيشوع؟ قلت لكم الإصحاح الأولاني بولس قال إن المسيح رسول، الإصحاح الثاني قال إن المسيح رئيس كهنة. فرد عليه الرجل اليهودي قال له يا عم لو على رسول إحنا عندنا موسى رسول من الله. فجاء في الإصحاح الثالث قارن ما بين موسى والمسيح، قال له لا موسى ده جزء من البيت وموسى خدام، ما يتقارنش بالمسيح. نمرة 2 بالنسبة لموسى برضه، موسى لما طلعكم من مصر دخلكم أرض الراحة؟ لا. قال له بس إيه يعني عندنا يشوع دخلنا أرض الراحة؟ قال لهم طب تعالوا أكلمكم عن يشوع. هنختم بقى بالحتة ديت في الإصحاح 4 الآية 8. طبعا احنا عارفين القصة، يشوع خرج موسى خرج الشعب من مصر على حدود أرض كنعان، مات موسى، يشوع تولى قيادة الشعب ودخل بيهم أرض كنعان. وربنا كان مسمي أرض كنعان دي أرض الإيه؟ أرض الراحة. موسى طلعنا وما دخلناش بس إيه يعني يشوع دخلنا الراحة. طب بصوا بقى بولس بيقول لهم إيه في الآية 8، لأنه لو كان يشوع قد أراحهم، لو فعلا يشوع دخل الشعب للراحة، لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر؟ لو كان يشوع دخلهم للراحة ما كانش ربنا يجي بعد كده يتكلم عن راحة تاني، ما احنا دخلنا الراحة. تقولي طب وفين ربنا تكلم بعد يشوع عن الراحة تاني؟ قال لهم في الآية 7 قائلا في داود اليوم بعد زمان هذا مقداره. الزمان ده منين؟ من يشوع لداود. يشوع خدنا ودخلنا الراحة وبقينا قاعدين في الراحة، جالنا بعد زمان هذا مقدار أكتر من 500 سنة. جالنا داود يقول لنا إيه؟ كما قيل إن سمعتم فلا تقصوا قلوبكم. الكلام ده قاله داود فين؟ مزمور 95. نروح نقرأ مزمور 95 نلاقي ربنا بيقول فأقسمت في غضبي أن لا يدخلوا راحتي. الله، في حيرة ولا ما فيهاش؟ يشوع دخلنا الراحة وقاعدين في الراحة 500 سنة أرض كنعان، راح قالنا داود قال لنا جماعة خدوا بالكم ربنا بينذركم بيقسم إنكم مش هتدخلوا راحة ربنا. الله، ما احنا عم في الراحة. قال لا، مدام ربنا قال كده إذن إيه؟ بقيت راحة لإيه؟ لشعب الله. يبقى كان عندي مش هي الراحة الحقيقية، لسه في راحة تانية هندخلها. قال في الآية 3 لأننا نحن المؤمنين ندخل إلى راحته. إيه بقى الراحة الحقيقية؟ فين؟ في السماء. قال لهم يشوع ما دخلكمش للراحة. يعني موسى طلع ما كملش العمل، طب جه يشوع كمل؟ قال لا، حتى اللي عمله يشوع مش هي دي الراحة الحقيقية، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة. بولس بقى بيقول لنا إيه الراحة ديت؟ ملكوت السماء. كل ده حديث عن رسول اعترافنا. قلت لكم في الإصحاح الأول قال إن المسيح رسول اعترافنا، طلع للسماء. طب إيه علاقته بالسماء؟ عرفنا. طيب إن كان المسيح رسول اعترافنا، إحنا عندنا موسى رسول، راح مكررين إن موسى والمسيح. طيب إن كان موسى طلعنا وما دخلناش الراحة، يشوع دخلنا، قال لنا لا راحة يشوع دي مش الراحة الحقيقية، يبقى إحنا محتاجين رسول اعترافنا دوت. طيب الحاجة التانية في الإصحاح التاني قال إن المسيح ده لينا إيه؟ رئيس كهنة. يا عم متشكرين، عندنا مين رئيس كهنة؟ هارون. ألا يقول لنا طب تعالوا بقى المرة الجاية أقول لكم إيه الفرق ما بين كهنوت هارون وما بين كهنوت المسيح الجزء الثاني في الرسالة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. كيف يطلب السيد المسيح من الآب؟ لأنه هو والآب واحد. أولا بيطلب في حال تجسده، بيطلب لأنه ظاهر في الهيئة كإنسان. طيب بقية السؤال، طب إزاي بيطلب أن يرفع عنه هذه الكأس؟ ما هي الكأس يا أحبائي؟ الكأس اللي موضوع قدام المسيح أن يصير المسيح ذبيحة خطية، أن يوضع عليه إثم جميعنا، أن يقف المسيح في التجسد أمام الآب كمجدف وكقاتل وكسارق وككاسر لشريعة الله وكمتعدي على الله وحقوقه، لأن ده الوضع بتاعنا حنا. فإن المسيح يقف هذا الموقف أمام الآب دي كانت صعبة على نفس المسيح، فقال له إن أمكن فلتعبر عني هذه الكاس. السماء ما جاوبتش. يعني إيه السماء ما جاوبتش؟ يعني الآب بيقول له ما فيش سكة غير كده. المسيح بيكشف لينا، المسيح بيكشف لينا مقدار اللي هو احتمل أصلا عشان ندرك قيمة اللي عمله. لأننا نظن الحكاية بالنسبة للمسيح كانت مجرد حتى آلام الجسد والموت، هل دي بسيط؟ لكن الألام الحقيقية بالنسبة لي أن أنا القدوس، أنا اللي من ذات جوهر الآب أقف أمام الآب كمذنب، حتى أن الآب حجب وجهه عني. فعشان كده صرخ في البستان قال له إن أمكن فلتعبر عني هذه الكاس. طب تاني مرة لما صلى قال له إن لم يمكن إلا أن أشربها. يعني أول مرة قال له بعدها خالص، تاني مرة قال له يعني لو ما في سكة غير ان انا اشربها لتكن ارادتك. طب ثالث مرة اتكلم على الكاس على البستان الباب لما بطرس ضرب ملخص رئيس الكهنة قال له ايه؟ قال له الكأس التي اعطنيها الاب الا اشربها. يبقى ملاحظين الكاس قاعدة ايه؟ عايزة ترب. مش سهل على المسيح القدوس اللي من ذات طبيعة الله ان يقف امام الاب كمذنب كحامل لخطيان، كانتش سهلة ابدا على المسيح، لدرجة انه في اللحظة ديت لما وضع عليه اثم جميعنا من الساعة 6 لغاية الساعة 9 على الصليب الآب حجب وجهه عنه. وإزاي الله يعزيه بقوته وبالملاك؟ قلنا كإنسان في التجسد حامل كل خطايانا فبيصرخ، فكإنسان احتاج إنه الملاك يقويه، كإنسان داخل للصليب احتاج إن كلمة الله تسنده، بيرسم لنا السكة عشان إحنا كمان وإحنا حاملين للصليب محتاجين لمعونة الملائكة ومحتاجين لكلمة الله تشدد وتؤذر نفوسنا لغاية ما نعبر بهذه الكأس.